مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: النجم النيوتروني الأخف والبنية غير الصلبة للدماغ، والمحركات الكهربية من الحمض النووي. البداية نشرة العلوم. أخف نجم نيوتروني على الإطلاق تم العثور عليه يمكن أن يحتوي على كواركات مضغوطة. النجم النيوتروني الأخف مما يبدو ممكنا ربما يكون صغيرا جدا، لأنه يتكون من نسخ مضغوطة من الجسيمات تسمى الكواركات الغريبة. وأخف نجم نيوتروني تم العثور عليه على الإطلاق تبلغ كتلته حوالي 77 من 100، ضعف كتلة الشمس، ووفق العلماء لم يعد يتناسب مع فهمنا لكيفية تشكل هذه النجوم، وقد تحتوي حتى على مادة غريبة مثل هذه الكواركات. حسب الباحثين، فعلى حد علمنا يتشكل النجم النيوتروني بعد أن يستهلك النجم وقوده وينهار تحت تأثير جاذبيته، ما يؤدي إلى تفجير معظم مادته في موجة صدمة تسمى سوبرنوفا، وترك وراءها نواة فائقة الكثافة. ويشير أفضل فهم لدينا لهذه العملية إلى أن الحد الأدنى للكتلة المتبقية يمكن أن يكون حوالي 1.17 ضعفا لكتلة شمسنا. وقد وجد علماء الفلك بعض نجوم نيوترونية التي تبدو أقل ثقلا، ومع ذلك تسمى الأجسام المدمجة المركزية، ولكن كان يعتقد أن وجود غلاف جوي كربوني يجعلها تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع. يعتقد معظم العلماء أن بنية دماغ البالغين صلبة وثابتة بشكل عام، وليست قادرة على إحداث التغيرات السريعة أو التماهي معها. ومع ذلك فقد كشف بحث جديد أن هذا ليس صحيحا. فخلال هذه الدراسة أظهر العلماء أن علاج مرضى الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الموصولية، أي قدرة الدماغ على التواصل والاتصال. ألا وعلى ذلك فإن الأفراد الذين يستجيبون جيدا لهذا العلاج يظهرون زيادة أكبر في الاتصال من أولئك الذين لا يستجيبون له. ويرى العلماء أن هذا يعني أن بنية الدماغ للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الإكلينيكي الخطير ليست ثابتة كما كنا نعتقد مثلا، ويمكننا تحسين بنية الدماغ في غضون فترة زمنية قصيرة، أي حوالي 6 أسابيع. وجدوا بالفعل أنه إذا أدى هذا العلاج إلى زيادة اتصال الدماغ فإنه فعال كذلك في معالجة أعراض الاكتئاب. وهذا يعطي الأمل للمرضى الذين يعتقدون أنه لا شيء يمكن أن يتغير، وعليهم أن يعيشوا إلى الأبد مع المرض، لأنه وكأنه تصلب في أدمغتهم عن طريق الحمض النووي. وللمرة الأولى تمكن العلماء من اكتشاف تسلسل عدة أفراد من مجتمع نياندرتال في كهف نائم بسيبيريا. من بين هؤلاء الأفراد 13 حدد الباحثون العديد من الأفراد ذوي الصلة، بما في ذلك الأب وابنته المراهقة. سمحت تركيبات وخرائط الجينوم 13 للباحثين بإعطاء لمحة عن التنظيم الاجتماعي لمجتمع إنسان نياندرتال، وبدأ أنهم كانوا مجموعة صغيرة من الأقارب تتألف من 10 إلى 20 عضوا، وكانت المجتمعات مرتبطة في المقام الأول من خلال هجرة الإناث. في عام 2010 تم نشر أول مشروع جينوم لإنسان نياندرتال. منذ ذلك الحين قام باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية بترتيب 18 جينوما إضافيا من 14 موقعا أثريا مختلفا في جميع أنحاء أوراسيا. ورغم أن هذه الجينومات قدمت نظرة ثاقبة للمخطط العام لتاريخ إنسان نياندرتال، إلا أننا ما زلنا نعرف القليل جدا عن مجتمعات الإنسان البدائي الفردية. إنسان نياندرتال هو نوع منقرض أو نوع فرعي من البشر القدامى الذين عاشوا في أوراسيا حتى حوالي 40,000 سنة مضت. ومن غير الواضح متى انفصلت سلالة إنسان نياندرتال عن سلالة إنسان البشر المعاصرين ولماذا اختفوا. وتعرف منطقة جنوب سيبيريا بأنها كانت المنطقة ذات القيمة الكبيرة في السابق لأبحاث الحمض النووي القديمة، بما في ذلك اكتشاف بقايا إنسان دينيسوفان في كهف دينيسوفا الشهير، وهو مع إنسان نياندرتال كان موجودين في هذه المنطقة على مدى مئات الآلاف من السنين. ويعلم الباحثون أيضا أن إنسان نياندرتال والديناسوفان قد تفاعلا مع بعضهما البعض. وفي هذه الدراسة نجح العلماء في استعادة الحمض النووي من 17 من بقايا لإنسان نياندرتال، وهو أكبر عدد لمجتمع من بقايا نياندرتال الذي تم كشف تسلسله على الإطلاق في دراسة واحدة. لطالما تم تجاهل النسيج الضام الذي يحيط بالعضلات والأعضاء والمعروف باسم اللفافة، لكن الرؤى الجديدة تشير إلى أنه يحمل مفتاح معالجة الألم المزمن والضعف المناعي. الوحي العلمي يأتي من الأماكن غير المرغوبة، مثل الجرذ في المختبر يقوم بتمرين الإطالة لأسفل. وفقاً للأشخاص الذين وجدوا طريقة لجعل الفئران تمارس اليوغا، فإن هذه المخلوقات تستفيد من التمدد الجيد بقدر ما نستفيد منها. في هذه العملية يكشفون عن الأهمية الحقيقية لأنسجة الجسم التي تجاهلها العلم عدة قرون. أطلق عالم التشريح راسموس ويلسون في القرن 19 على هذا النسيج المعروف الآن باسم اللفافة، أطلق عليه ضمادة طبيعية. في التشريح هذا هو بالضبط ما يبدو عليه، صفائح من الأنسجة الضامة الليفية البيضاء القوية والمرنة والمثالية التي تحافظ على العضلات والأعضاء في مكانها، كما أنها لزجة ومحيطة وتعيق النظر إلى العضلات والعظام والأعضاء التي تغطيها، وهو ما يفسر لماذا ولسنوات لم يركز علماء التشريح على هذا النسيج، بل فكروا فيه قليلا أو نادرا. رغم ذلك بدأ الباحثون مؤخرا في إلقاء نظرة جديدة على هذه اللفافة، ووجدوا أنها ليست كما كان معتقدا، أي لا تتجاوز كونها غلافا خاملا. بدلا من هذا المفهوم وجدوا أنها بالفعل موقع النشاط البيولوجي الذي يشرح بعض الروابط بين نمط الحياة والصحة، بل قد يكون نوعا جديدا تماما من الأعضاء الحسية. الآن يقول الباحثون يبدو أن هناك المزيد مما يحدث في تلك اللفافة أكثر مما هو معروف. ويؤكد العلماء أننا ندرك الآن أن هناك حاجة ماسة إلى فهم أفضل لهذا النسيج الضام في كل مكان، وإذا تمكننا من اكتشاف ذلك فإن لديه القدرة على توفير طرق جديدة لمعالجة العديد من الحالات الشائعة التي يصعب علاجها، من الخلل المناعي إلى الآلام المزمنة. ننتقل بكم إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، ومحرك كهربي مجهري من بين الحمض النووي. انطلق سباق نحو تطوير محركات دقيقة بأبعاد نانومترية، أملا في أن تستخدمها ماكينات المستقبل الدقيقة. وأحدث هذه المنجزات ابتكار محرك ذي أجزاء متعددة مصنوعة من الحمض النووي، يتشكل ذاتيا ويستغل الحركة البراونية في السوائل لإدارة ذراع دوارة، ويمكنه لف نابض جزيئي لولبي. تؤدي التذبذبات الحرارية على المستوى المجهري إلى حث الأجسام على الحركة بصورة عشوائية والترابط والتفكك عن بعضها بعضا تلقائيا، غير أن إسراع وتيرة هذه الحركة وتوجيهها وتوفير الطاقة اللازمة لتجميع تلك الأجسام يتطلب محركات مجهرية في التقنيات الميكرومترية والنانوية. وفي بحث نشر مؤخرا يريد فريق علمي توصيفا لنظام نانوي مذهل ابتكره الباحثون يؤدي هذا الغرض، أي يعمل كمحرك مجهري دوار يتشكل بتجميع بنى من الحمض النووي ذاتيا ويعمل بالكهرباء. حاليا يشهد العالم تزايدا في الاعتماد على الطاقة الكهربية بدلا من الوقود الأحفوري في كثير من التطبيقات، ففي الأسواق أخذت حصة المحركات التي تعمل بالكهرباء تتزايد سريعا على حساب نظائرها الأكثر استخداما فيما يتعلق بالتقنيات المنافسة كاستخدام محركات الاحتراق الداخلي أو حتى القوة العضلية. ويحتمل أن تصبح الكهرباء أيضا مصدر الطاقة الأكثر شعبية لتوليد الشغل الميكانيكي على المستوى الميكرومتري والنانوي، وهو ما يتطلب تطوير محركات نانوية كهربية عالية الأداء، وما أفيد به في عام 2003 من ابتكار محرك معدني نانوي دوار يلف على محور من أنابيب الكربون النانوية، يعد أحد المحطات المهمة فعليا على طريق تطوير هذه التقنية. وقد جرى بالفعل تشغيل هذا المحرك الدوار في ذلك الجهاز عن طريق تعريض 3 من أقطابه لجهد كهربي بنسق منتظم. وعلى مدار العقدين اللذين عقب ذلك الحدث بزغ الحمض النووي كمادة متعددة الأغراض يمكن استغلالها في تصميم الأجسام النانوية، كما أحرز العلماء أيضا تقدما كبيرا في استغلاله لصنع بناء أكبر وأكثر تعقيدا في البيئات المائية. بعد ذلك شهد هذا المجال طفرة بفضل تقنيات طي الحمض النووي وتشكيله التي يستخدم فيها العلماء شرائط قصيرة من الحمض النووي تخدم كمشابك لطي شريط طويل من الحمض النووي وتشكيل بنيات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد. وتعد هذه الطريقة حاليا أداة قياسية لتصميم الأجسام النانوية مثل الرقائق والأنابيب والصناديق. وحاليا يتزايد استخدام البنى التي تتشكل من طي الحمض النووي للاستفادة منها كمكونات فرعية لأجهزة أكبر حجما. وقد سلك الفريق البحثي خطوة إلى الأمام في هذا السياق، إذ أفاد الفريق بابتكاره لمحرك دوار يتشكل ذاتيا من ركيزة وقاعدة وذراع دوارة، وهي أجزاء صنعت كلها بتقنية أوريغامي الحمض النووي، أي طي الحمض النووي. وتعد هذه الوحدات الثلاث عملاقة بالمقاييس الجزيئية. على سبيل المثال يبلغ طول هذا الذراع 550 نانومترا، أما تجمعها على نحو صحيح بمجرد الانتشار في محلول سائل فيمكن القول إنه أمر مثير للدهشة والعجب، ويضاهي الذهول الذي ينتاب المرء إذا علم أن مسامير ملولبة مثلا سلكت داخل صواميل ألقي بها معها في غسالة ملابس في أثناء دورة الغسيل. ومن الأهمية بمكان أن تشغيل المحرك يعتمد على آلية السقاطات البراونية التي تحفز دورانا عشوائيا للذراع في اتجاه مطلوب، وذلك عندما تتسبب تذبذبات حرارية في هذا الدوران وتمنع دوران الذراع في الاتجاه المضاد. وفكرة الاستفادة من هذه الحركة العشوائية بدلا من محاولة تثبيطها تستهوي إلى حد هائل الساعين إلى هندسة الماكينات المجهرية، ففي هذه الحالة يحفز التغلب على عشوائية الدوران الناجمة عن التذبذبات الحرارية عن طريق إحداث تفاعل بين مجال كهربي متغير دوريا تتعرض له المنظومة وبين الشكل غير المتماثل للمحرك المشحون بطبيعته. غير أن الفهم الدقيق لكيفية تأثير المجال الكهربي على الذراع الدوارة يحتاج إلى مزيد من الدراسة، بالنظر إلى أن هذا المجال الكهربي يحدث أيضا تأثيرات أخرى ويمكن أن تغير حركة الذراع الدوارة. فمن تأثيراته على سبيل المثال أنه يحفز سريان الأيونات خلال الماء حول الجهاز. وحين نقرأ عن محرك نانوي جديد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن هو تساؤل عما إذا كان قادرا بالفعل على أداء المهام الميكانيكية. ولا شك أن تطوير الماكينات التي تنتج حركة يمكن التنبؤ بها بدون بذل شغل ميكانيكي يظل إنجازا مهما، فقد تبين عبر تاريخ الهندسة أن لمثل هذه الماكينات فوائد عظيمة، إذ يمكن استخدامها كعدادات في بعض التطبيقات مثل عدادات قياس السرعة في الملاحة البحرية. فهل يستطيع الجهاز الذي ابتكره الفريق البحثي أداء مهام أخرى بخلاف إنتاج حركة موجهة. من الأهمية بمكان أن واضعي هذه الدراسة أثبتوا أن النظام الذي ابتكروه بالفعل يستطيع تحريك حمل معين من خلال لف نابض لولبي جزيئي، ومن ثم هو بلا شك محرك تماما ومحرك بمعنى الكلمة. أما ثاني ما يخطر بالبال عند القراءة عن أي محرك نانوي فيتعلق غالبا بكفاءة ذلك المحرك، إذ إن كثيرا من المحركات المجهرية الاصطناعية تناظر كفاءتها في استهلاك الطاقة كفاءة سيارة تستهلك 1,000,000 لتر من الوقود لكل نحو 100 كيلومتر تقطعها، وهو ما يحول دون التوسع في استخدام تلك المحركات. خلص الفريق البحثي إلى معادلة يمكن من خلالها حساب كفاءة محركه الذي ابتكروه بصورة تقريبية، وحساب مقدار فاقد الطاقة الناجم عن المقاومة الناشئة من الاحتكاك الداخلي بالمحرك، غير أن أكثر ما يستنزف كفاءة هذا المحرك هو أن الأقطاب التي تولد المجال الكهربي توضع حول الجهاز متباعدة عن بعضها بعضا بعدة مليمترات، وهي مسافة تزيد على طول الذراع الدوارة بمقدار 1,000 مرة، وتعد هذه المسافة ضرورية لعزل تأثير التفاعلات الكهروكيميائية التي تحدث عند الأقطاب عن المحركات، لكنها تعني أن معظم الطاقة الكهربية تفقد في الطريق إلى المحرك، ويحتاج التغلب على هذه المشكلة إلى فتح علمي آخر. وفي المستقبل ستستخدم أعداد هائلة من المحركات الدقيقة في توفير الطاقة اللازمة للروبوتات الدقيقة والمواد الناشطة التي تحتوي على وحدات تستهلك الطاقة لإنتاج حركة أو إنتاج تأثير ميكانيكي، ويتسابق المهندسون حاليا لتحقيق هذه التطلعات من خلال تصميم محركات تعتمد على تقنيات تصنيع البناء الدقيقة أو البيوتكنولوجيا أو الكيمياء العضوية، وتفاضل بين عدد من البدائل كمصدر للطاقة مثل الكهرباء أو الضوء أو الوقود. على سبيل المثال يمكن استغلال تطبيقات البيوتكنولوجيا في حال الأجهزة القائمة على بناء من الحمض النووي لصناعة أعداد كبيرة من المحركات، ومثلما أوضح البحث الأخير يمكن استخدام الكهرباء كمصدر للطاقة عند تشغيل تلك المحركات في الماء. وفي المقابل المحرك الكهربي الذي أفيد بابتكاره عام 2003 صنع بطرق طورت لتصنيع أشباه الموصلات، ويتم تشغيل ذلك المحرك في حيز مفرغ من الهواء لمنع تكثف الماء على الأجزاء المكشوفة منه. من هنا فإن المحركين يكمل أحدهما الآخر، ويمكن استخدامهما في أوساط مختلفة وتطبيقات متباينة، وهو ما يشير إلى أن ثمة متسعا لأكثر من فائز واحد في هذا السباق، ويعد هذا الإنجاز خطوة أخرى للأمام في مجال تقنيات الحمض النووي النانوية، إذ بين العلماء أن الحمض النووي يمكن أن يستخدم لصنع محرك يتألف من أجزاء متعددة تبلغ أبعادها بضع مئات من النانومترات، وتتمتع في الوقت نفسه بخصائص ضبطت بإحكام لتوائم أبعادا أصغر كثيرا من تلك التي اتسمت بها المحركات المناظرة السابقة ولتناسب تشغيل المحرك. إضافة إلى هذا استغل الباحثون المفاهيم النظرية التي أسفر النقاب عنها بصعوبة عن آليات سقاطات براون، استغلوها في تصميم نوع جديد من المحركات النانوية الاصطناعية. ويشير هذا الإنجاز بوجه عام إلى أننا بالفعل نقترب من الوصول إلى حد البراعة في مجال هندسة الجزيئات مع تطوير أدوات تتيح تشكيل البناء النانوية وتحريكها وتجميعها، كما تتمتع بوظائف يمكن أن تنافس خلالها الآليات الجزيئية الخلوية. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة في الثقب الذهبي الذي نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه اليوم هيرمان مينكوفسكي. هو عالم رياضيات وفيزياء شهير، ولد في 22 من يونيو حزيران من عام 1864 وتوفي في 18 من يناير كانون الثاني من عام 1909. عامل مينكوفسكي أستاذا للرياضيات في كونيغسبرغ وزيورخ وغوتينغن. طور هندسة الأعداد واستخدم أساليب هندسية لحل المشاكل في نظرية الأعداد والفيزياء الرياضية ونظرية النسبية، وهو يعد من مؤسسي علم الهندسة التي توصف بالمحدبة. ولعل أشهر إنجازات مينكوفسكي تطويره النظرية النسبية الخاصة عام 1907، وهي النظرية التي صاغها تلميذه السابق ألبرت أينشتاين عام 1905 نتيجة إسهامات مينكوفسكي. أمكن فهم النسبية هندسيا وكنظرية للزمكان رباعي الأبعاد أو ما يعرف علميا باسم زمكان مينكوفسكي. درس مينكوفسكي في كينغسبرغ وفي بون وفي زيورخ وأخيرا في غوتينغن من عام 1902 حتى وفاته المبكرة عام 1909. تزوج هيرمان من أوغست أدلر في عام 1897 وأنجب منها ابنتين. توفي مينكوفسكي فجأة جراء التهاب الزائدة الدودية في غوتينغن في 12 من يناير من عام 1909، ويوضح نعي عالم الرياضيات الألماني ديفيد هيلبرت لمينكوفسكي مدى الصداقة العميقة بينهما، إذ يقول: منذ سنوات كان مينكوفسكي أفضل تلاميذي، كان أكثر صديق موثوق فيه من الذين ساندوني بكل عمق وولاء، وهي التي كانت من سماته. علومنا التي أحببناها فوق كل شيء كانت تبدو لنا كحديقة مليئة بالزهور، وفيها استمتعنا بالبحث عن الطرق الخفية واكتشاف العديد من الرؤى الجديدة التي أثارت لدينا الإحساس بالجمال. وعندما كان يعرض أحدنا اكتشافه للآخر نصبح أكثر إعجابا من ذلك معا، وكانت تغمرنا السعادة، وكانت بالنسبة لي هدية نادرة من السماء، وكنت أكثر امتنانا لأن تلك الهدية ستبقى لفترة طويلة. الآن بعد وفاته المفاجئة التي اختطفته منا، مع ذلك لا يمكن للموت أن يسلبه صورته النبيلة في قلوبنا، ونعلم أن روحه لا تزال حية بيننا. وكان قد أدرك مينكوفسكي في عام 1907 أن النظرية النسبية الخاصة التي نشرها طالبه السابق ألبرت أينشتاين في عام 1905 استنادا إلى الأعمال السابقة لورانس وبوانكاري يمكن أن تفهم بشكل أفضل خلال فضاء رباعي الأبعاد، وهو المعروف شهيرا وعلميا باسم زمكان مينكوفسكي، حيث لا يتم الفصل بين المكان والزمان لكن يندمجان في أربعة أبعاد سميت بالزمكان، والتي خلالها تكون هندسة لورانس في النسبية الخاصة ممثلة على نحو فعال. وفي الفيزياء والرياضيات، فضاء مينكوفسكي أو مينكوفسكي سبيس أو زمكان مينكوفسكي هو البناء الرياضي الذي تستند إليه نسبية أينشتاين الخاصة. في هذا الفضاء الجديد تندمج بالفعل الأبعاد المكانية الثلاث المعروفة مع البعد الزمني الذي يوصف أحيانا بالافتراضي أو الوهمي لتشكيل عديد تفرع رباعي الأبعاد لتمثيل الزمكان. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.